قال الإمام مسلم رحمه الله: باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. قال: وحدثني سلمة بن شبيب ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. كنا أمس الماضي مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ليلة البارحة أن السيد في لغة العرب المرء الذي يفوق قومه ويفوق أقرانه، والسيد هو الشخص المطاع في قومه. الله تعالى فضل بعضنا على بعض، فالرجل العظيم الكبير الكريم الذي يفوق العشيرة والجماعة والقوم هذا يقال له سيد في لغة العرب. وكلمة سيد ليست على الاصطلاح الأخير الذي اصطلح عليه بعض أهل العلم أن السيد هو الذي يمت إلى النبي بنسب من ناحية الحسين بن علي رضي الله عنه، وأن الشريف من يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسب من جهة الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذا اصطلاح أخير، السيد والشريف. لكن السيد في لغة العرب المرء الذي يفوق القوم والذي يقدمه القوم ويطيعونه، هذا يقال له سيد. وذكرت لك ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة سيد على سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن طلب النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ ليحكمه في بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسوله، لأن النبي اتفق معهم مع اليهود ووادعهم عندما قدم إلى طيبة الطيبة أنهم يكونون معه، فخانوا لما اتصلت بهم قريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمد على الله تعالى ثم على الاتفاق الجاري الماضي، ولما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يحفر الخندق حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، أمر الصحابة بأن يحفروا الخندق ووزع الحفر على القبائل، وكانت الحفيرة من الحرة الشرقية إلى قرب مسجد الدرع الذي يقال له المستراح اليوم، وبعد ذلك تمضي الحفيرة إلى جبل الراية، وجبل الراية الجبل الصغير الذي يقع خلف محطة الزغيب اليوم، وبعد ذلك تنطلق الحفيرة إلى الحرة الشرقية، فبقيت المدينة كالمعصم من ناحية الغرب من ناحية الشرق، وترك النبي ناحية القبلة وجزءا من الشرق، لأن بني قريظة كانوا يسكنون هذا الموطن، خانوا الله وخانوا رسوله واتفقوا مع قريش ومع بني أسد ومع بني غطفان، ولكن الله تبارك وتعالى بعدما ابتلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كان النصر. والله تعالى قد وعد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لينصرن الله من ينصره، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. غلبت قريش وولت الأدبار، بعد ذلك هم النبي بأن يعود إلى طيبة ونزع السلاح، لكن جبريل عليه الصلاة والسلام أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسأل: نحن حتى الآن ما انتهينا من المعركة، ملائكة الله الذين أنزلهم من فوق سبع سماوات ليعينوا وليؤازروا عباد الله الذين يدعون الخلق إلى طاعة الله. فذهب النبي إلى بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بموضع معلوم إلى اليوم يسمى حاجزة، وحاجز بستان موجود حتى اليوم يعرفها الصبيان الصغار الذين هم حول هذا الموضع. نزل النبي عند دار امرأة من الأنصار، وبعد ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أراد أن يحكمه، وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، ضرب النبي له قبة ليزوره من قريب. النبي يكرم من يكرم، وإذا لم يكرم سعد بن معاذ فمن يكرم؟ أمر بأن تضرب قبة لسعد بن معاذ في هذا المسجد ليزوره ويعوده من قريب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أخي سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، لا يكرمه رسول الله؟ سعد بن معاذ شهدت جنازته ملائكة الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دعي سعد ووضع على حمار أجلكم الله، وذهب إلى العالية في طريقه إلى حاجزة إلى قرب مستشفى بادي الذي يسمى الزهراء، بعد ذلك أوغل في طريق الحرة إلى أن أتى إلى الموضع الذي فيه رسول الله. ولما أقبل سعد بن معاذ وهو على حمار رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ ليس حسني ولا حسيني، سعد بن معاذ أوسي من الأنصار، فكلمة سيد في لغة العرب شيء، وكلمة سيد وشريف الذي اصطلح عليها الناس من بعد الخلفاء الراشدين وبعد حتى زمن عمر ابن عبد العزيز لا تطلق كلمة سيد على من كان من آل البيت إن كان من طريق الحسين، إنما ذلك اصطلاح أخير ولا مشاحاة في الاصطلاح. هذه قاعدة عند العلماء، لا مشاحاة في الاصطلاح، لا نقول لمن اتفقوا على هذا وما كان ينبغي، لا، ما دام الناس قد اتفقوا على هذا فمن كان من آل البيت وهو يمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الحسين بن علي العرف أنه سيد. إن كان يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن بن علي يقال له شريف، اصطلاح اصطلح عليه الناس. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحسن: إن ابني هذا سيد. يوم أن كان النبي على المنبر وخرج الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من بيت أمه فاطمة وأتى وهو صبي صغير يحبو، والنبي على منبره موضع منبره هذا، ولما رأى الصبي يحبو نزل النبي من على المنبر واخترق الصفوف وأتى إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وحمله رسول الله عليه الصلاة والسلام وصعد به على المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين دعواهما واحد، دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام دعواهما واحد لم يخرج أحد الفرقتين من الإسلام، دعواهما واحد، دعواهما واحد، هذا يدعي شيئا وهذا يدعي شيئا وكلهم على الإسلام، ولكن الذي يقال أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان على صواب، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه تأول وأخطأ في تأويله وليس بكافر، لأنه قاتل علي بن أبي طالب لأنه كان متأولا. ما وجه التأويل الذي تأوله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ وجه التأويل أن الثوار ومن قديم الزمن لا تقوم ثورة فيفلح القوم، كلمة ثورة ثاورة عبارة عن بلاء منذ القديم إلى اليوم، بل أستطيع أن أقول أي بلاد قامت فيها ثورة على الإمام خرجوا على إمامهم لن تفلح تلك البلد، وكل يوم وهي تتردى وتتردى إلى الوراء والوراء، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شيء شر منه. الإمام إذا انحرف، الإمام إذا لم يعدل، الإمام إذا لم يستقم، هناك أهل الحل والعقد يأخذون على يديه، العلماء الأمراء الوجهاء يقصرون على أن يبقى على الحق لا يخرج عليه. الخروج على الإمام وكلمة المسلمين واحدة هذا يسمى بغي، ولذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الباغي ليس كافرا، ولذا إذا وقع القتال نريد أن نعيد البغاة الثوار الذين خرجوا على الإمام، إذا قمنا لقتالهم لا نجهز على الجريح، جرح سقط لا نأتي ونقتله، مسلم باغي أين يقبر؟ في مقابر المسلمين، لأن دعواه لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، وقد وقع القمر كما قال رسول الله. توفي رسول الله وتولى الخلافة أبو بكر، وبعد أبي بكر تولى عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعد ذلك تولى الخلافة أمير المؤمنين عثمان بن أمير المؤمنين عثمان بن عفان سنين، بعد ذلك تولاها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقعت القلاقل، وقعت الفتن، صارت حروب الجمل، صارت حروب صفين، صارت الخوارج خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقع ما وقع. بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب واستشهد، قتله الخوارج عليهم لعائن الله، أخرجوا مندوبين، الأول يقتل الإمام علي، الثاني يقتل معاوية رضي الله عنه، الثالث يقتل خارجة بن زيد، وخارجة بن زيد رضي الله عنه يومها أمير في مصر. خرج الخوارج الثلاثة عليهم لعائن الله، أما علي بن أبي طالب فقد أكرمه الله بالشهادة، وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه فقد ضربه الخارجي، وكان معاوية رجلا ضخما سمينا لم يؤثر فيه، وإنما قطع منه عرق النسل. وأما خارجة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وأما عمرو بن العاص، ليس خارجة، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو الثالث، أرادوا قتله، مرض في تلك الليلة، وأناب خارجة بن زيد، فجاء الخارجي وظن أن خارجة هو عمرو، فقتل خارجة، ولما علم أنه لم يقتل عمرا قال أردت عمرا فأراد الله خارجة. استشهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، تولى الخلافة بعده الحسن بن علي رضي الله عنه، والدنيا مائجة فائرة، أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل وأهل مختلفون، جماعة مع علي بن أبي طالب، جماعة مع معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء متأولون وهؤلاء متأولون، ومن كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هم الذين أصابوا الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بنى هذا المسجد قال لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ويح عمار تقتله الفئة الباغية، الفئة التي قتلته فئة أهل الشام الذين كانوا مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سماهم النبي فئة باغية، ما سماهم النبي كافرة، ما سماهم النبي مشركة، ولذا لا يجوز أن نكفر أحدا من أهل الملة، وبخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتجرأ إنسان ويلعن ويقتل ويلعن ويكثر معاوية؟ يتجرأ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان؟ ما هذا؟ وهل يسكت على هذا؟ وأي تأويل يؤول هذا الأمر؟ والله إنه لأمر جلل، إنه لأمر عظيم. تكفير أبي بكر وعمر وعثمان أمر يدعو إلى أن يشك في إسلام هذا المكفر. أول من آمن من الرجال أبو بكر كان مع النبي في الغار، شهد مع النبي بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شهد مع النبي بيعة الرضوان، كذلك عمر وكذلك عثمان، الذي استحت منه ملائكة الرحمن. ذهب النبي إلى بئر أريس وأدلى رجليه في قفه البئر، أتى أبو بكر فجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في بئر أريس وأدلى رجليه في البئر وحسر عن ساقه كما حسر النبي عن ساقه. علم عمر، أتى إلى النبي وهو في بئر أريس بقباء وجلس عن يسار رسول الله وأدلى رجليه وفعل كما فعل أبو بكر وعمر. بلغ ذلك عثمان، ذهب إلى بئر أريس بقباء، ولما دخل على رسول الله لم يجد موضعا على اليمين ولا الشمال فجلس أمام رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حسر عن ساقيه، فقاف أخذ النبي إزارة وغطى ساقيه وقال عليه الصلاة والسلام: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. وجاء في الحديث الصحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل هذا المسجد وهو متقنع. هذا معنى التقنع، أن يأخذ المرء الثوب ويضعه على رأسه هكذا، هذا يسمى تقنع، وهذا ليس بعمامة، وإنما العمامة كعمامة أهل الهند والسند والأفغان وغيرهم من الذين يتعاطون لبس العمامة، هذه تسمى عمامة، وأما هذه عمامة تجاوزا، هذا يسمى تقنع، والتقنع جائز، والعمامة ليست بلازمة ولا واجبة. وحديث صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة من غير عمامة حديث باطل باطل باطل، ما أنزل الله به من سلطان. العمامة جائزة والتقنع جائز والاكتفاء بالقلنسوة جائز، وجاز للرجل أن يمشي من دون عمامة ولا قلنسوة، وكل ذلك جائز، ولو صلى وهو حاسر الرأس ليس على رأسه عمامة ولا تقنع ولا قلنسوة صحت الصلاة وجازت، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ويكره أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من الثياب شيء، يقوم يصلي متعري عليه إزار لا يغطي عاتقيه، الصلاة جائزة، ولكن نهى رسول الله عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. توضيح ذلك: رجل أراد أن ينوي أو نوى لبس الإزار العمرة الحج، لبس الإزار والرداء، نرى جماعة يلبسون الإزار ويلبسون الرداء، وإذا ما جاء وقت الصلاة أخذ إزاره أي رداءه ووضعه أمامه وصلى وعاتقاه بارزتان وبطنه بارز، جائز، ولكن نهى رسول الله عن ذلك للحديث الذي ذكرت لك، والحمد لله. الشاهد: لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافة الحسن رضي الله تعالى عنه ورأى الشقاق والفتنة، فتنازل لمعاوية وحسم الخلاف ومنع القتال، وبذلك تحقق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، صلوات الله على رسول الله. هنا النبي يتحدث عن نفسه لا عن غيره، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. جاء في بعض الروايات: ولا فخر. وذكر النبي الأسباب، من الأسباب غير المذكورة أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، كما أنه سيد ولد آدم في الدنيا، في الدنيا ويوم القيامة سيد ولد آدم سيد الخلق. لما قال يوم القيامة؟ يقول العلماء: لأن سيادته في الدنيا لا يقرها الكفار ولا المنافقون ولا المشركون، ولكن متى ما كان يوم القيامة اعترف الجميع بسيادته، أعطاه الله تعالى المقام المحمود. والمقام المحمود درجة عظيمة لا ينالها أحد من الخلق إلا سيد الخلق. وقد ندبنا ودعانا وأمرنا بأن نسأل الله تعالى له هذه الدرجة وهذا المقام، كما ورد في الأحاديث الصحيحة: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبهذه المناسبة أريد أن أنبه على أمر: إذا نادى المنادي أنا وأنت وزيد وعمر وبكر سن لنا أن نقول ما يقول المنادي. إذا قال الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر ألفاظ الأذان، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت مخير، إن شئت قلت حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن شئت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انتهى المؤذن أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وكل من سمع المؤذن سن له أن يصلي على سيد الخلق، كما ذكرت لك في الصيغة. وبعد ذلك نسأل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. بعدما أذن المؤذن وقلنا ما قال المؤذن وصلينا على رسول الله، بعد ذلك أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وكل من سمع يرغب في الأجر يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث إلى هذا الحد: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي. الذي يقول كما يقول المؤذن وبعد ذلك يصلي علي وبعد ذلك يسأل الله لي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، حلت وجبت له شفاعتي. الأمر الذي يريد أن ننبه عليه: الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه لا يدعنا والسنة، لا بد أن يلاحقنا في كل شيء. أتدرون ماذا وقع وماذا يقع؟ الذي يقع: إذا نادى المنادي، هل أنا وأنت وزيد وعمر وبكر بعدما ينادي المنادي نصلي على رسول الله أنا وأنت وبعد ذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ الشيطان لعنة الله تعالى عليه أتانا بمدخل. المدخل أن المؤذن من على المنار إذا أذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقط، وأما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد لا نقول ذلك، حتى اعتقد بعضنا أن الصلاة من فوق المنار على المنار، المؤذن يقول هذا اللفظ من على المنار، هذا هو المشروع. المشروع أنا وأنت يا كسلان، أنا وأنت نقول والمؤذن يقول، ولكن أبا مر اللعين لعنة الله تعالى عليه صدني وصدك وصد زيد وعمر وبكر وجعلنا السنة أن المؤذن فقط، وما قالها بلال وبلال مؤذن رسول الله، وما كان يقولها ابن أم مكتوم وهو مؤذن رسول الله، وما كان يقولها سعد القرض وهو مؤذن رسول الله، وما كان يقولها مؤذن النبي صلوات الله وسلامه عليه بمكة أبو جحيفة ولا الصدائي وجميع المؤذنين الذين كانوا يؤذنون لرسول الله، ما كانوا يتلفظون بصيغة الصلاة علنا، وإنما كانوا يصلون ونحن نصلي كما علمنا رسول الله. لا ندع سنة إلا وأقمنا مقامها بدعة. والشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي بالبدع حتى ندع السنن ونعتقد أن السنة هي البدعة وأن البدعة هي السنة، وبذلك يفرح اللعين الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه. من ذلك رسول الله يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المدخل الشيطاني، نحن المأمومون أمام خلف الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين علينا أن نقول آمين، وإذا ما قلنا آمين معناها اللهم استجب غير المغضوب عليهم، أولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يعني يا رب استجب اجعلنا من المهتدين ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين استجب. جاء الشيطان إلى البعض إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حالا أنا أقول اللهم اغفر لي ولوالدي المسلمين أجمعين، آمين. آمين يعني على اغفر لي ولوالدي المسلمين، وما كان النبي ولا أصحابه يفعلون هذا، وإنما تأميننا على ما هو أعم وأشمل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى، آمين اللهم استجب. هذا الدعاء الذي قرأه الإمام وإذا بنا، لا، بمجرد ما ينتهي الإمام ولا الضالين اللهم اغفر لي والوالدين آمين، يلا اخبطها. ولذا ينبغي لنا أن نتمسك بالسنن وأن نحاول أن نبتعد عن كل شيء لم يكن عليه رسول الله وأصحابه. وأقول لكم نحن منا من يتبع الإمام مالك، منا من يتبع الإمام أبا حنيفة، منا من يتبع الإمام الشافعي، منا من يتبع الإمام أحمد، ارجعوا إلى الكتب، كتب الفقه موجودة لدينا. بالله عليكم ما كانوا يفعلون هذا الفعل الذي نفعله اليوم والذي نقوله اليوم وما إلى ذلك، الله المستعان. وبالمناسبة أذكر شيئا آخر من الأمور التي أدخلها الشيطان فينا لعنة الله عليه. هذا الأمر عند النداء، إذا نادى المنادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول كما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، نقول كما قال أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني. لما؟ لأن من فعل هذا لا يعمى ولا يكف بصره. من الذي قال هذا؟ أقال هذا رسول الله؟ أقال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأحد أصحاب رسول الله؟ أقال هذا أحد من التابعين؟ أقال هذا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة
الشافعي أحمد بن حنبل إنما قال ذلك أقوام متأخرون بعد القرن العاشر ودونوا ذلك. فالبصر ما كتب الله عليك وأنت في رحم أمك هو الذي يصيبه. وأما اعتقاد أنني إذا بعضهم يخرجها ويعميها لأنه يشتد، ومرحبا بحبيبي وقرة عيني، والله إنه الحبيب وقرة العين، لكن لمن سلك مسلكه، لمن لم يزد على هديه، لمن اقتفى آثاره، لمن عمل بسنته وهديه، هذا هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أن نأخذ بالسفاسف ولا أن نعتقد بعض الأشياء التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. المقصود هو سيد الناس يوم في الدنيا وسيدهم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، سيدهم يوم القيامة إذا نفخ إسرافيل في البوق بعد أن أعاد الله تعالى الأجساد وحلت الأرواح في الأجساد، أرواحنا في البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة عندما يريد الله تعالى أن يعيد الخلائق. الله يعيد الخلائق كما علمت غير ما مر، ينزل الله ماء وينبت الخلق، بنو آدم ينبتون من العظم الصغيرة التي تسمى عجب الذنب، الأرواح عند باريها، وأما الأجساد منها ما بلي ولم يبق إلا عجب الذنب فقط العظم الصغيرة. إذا أنزل الله تعالى الماء كما قال سيد الخلق، هذا الكلام لا يقبل من الأطباء ولا من علماء الأجنة ولا من علماء الطبيعة ولا فيزياء ولا كيمياء، هذا العلم لا يتلقى إلا من ممن يأخذ من الرب وهو سيد الخلق. ينزل الله تعالى ماء، فالله تعالى ينشئ الأجساد ويبقى نفخ الروح، ينفخ في الروح، ونفخ في الصور في البوق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا قول الله ليس بقول أحد من الخلق، لا إله إلا هو. إذا قام الخلائق فسيد الخلق له هذا المقام المعلوم، المقام المحمود، يجمع الله الخلائق في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد. عندما يجمع الله الخلائق يدني الله تعالى منهم الشمس، عند ذلك يموج بعضهم في بعض يطلبون الشفاعة، من يشفع لهم عند الله؟ يذهبون إلى، نذهب إلى أبينا آدم يعتذر، نذهب إلى أبينا نوح يعتذر، نذهب إلى إبراهيم يعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى يحيل إلى سيد الخلق. الأمة والأمم جميعا يأتون إلى سيد الخلق يلتمسون منه، وهو موجود حي ليس ميت، يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه جل وعلا، ولا يأمره في الحال بفصل القضاء، يا ملائكة الله انزلوا وأحيطوا بالخلق، لا، النبي ما يقول هذا، وإنما النبي مقامه في هذا اليوم أنه يذهب للرب جل وعلا فيخر له ساجدا ويتزلف لمولاه، ويبقى مدة من الزمن وهو يثني على الرب جل وعلا. وإذا أراد الله تعالى أن يقبل، قال ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي ربه فصل القضاء، يأمر الله بإنزال ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، الثانية إلى السابعة يحيطون بالخلق، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله للحساب والجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من الحساب والجزاء. 80 سنة، 70 سنة، 90 سنة آكل أشرب أنام أنكح أعيش في رغد من العيش الذي هيأه الله تعالى. الله تعالى خلقنا هكذا فقط للأكل والشرب والنكاح وانتهى؟ لا، أمر ونهى. لا بد من أن يحاسب المرء، يؤتى بالنار تجر ب700,000 زمام، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله. يقول الرب جل وعلا يومها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإيمان، إلا بطاعة، إلا بتوحيد، إلا بلا إله إلا الله، إلا بعمل صالح، إلى آخر ذلك. ويا ليتنا نحرص أيها الإخوة إلى أن نذهب إلى المكتبات لنقرأ عن أشراط الساعة، عن أهوال يوم القيامة. إننا في غفلة، الإعلام شغلنا. أقول يا إخوان الإعلام شغلنا، الإعلام يا ليت الإعلام يوجهنا إلى أمثال هذه الأشياء حتى نعلم عن الآخرة، عن ما يقع في عرصات يوم القيامة، ما يقع عندما يبعث الله الخلائق، ما يقع وما يحصل. يحصل شيء لا يعلمه إلا الله، لأن الرب جل وعلا يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسمع يا أخي الكلام المخيف، سنفرغ لكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان للحساب والجزاء. وجدوا ما عملوا حاضرا، لا يظلم ربك أحدا. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيكون الحساب ويكون الجزاء ويكون المرور على الصراط ويكون الشرب من الحوض ويكون الدخول الجنة إن شاء الله. ومن كان عاصيا كافرا دخل النار، الكافر يخلد فيها والعاصي الفاسق يبقيه الله تعالى في النار ما شاء الله جل وعلا أن يبقيه، وبعد ذلك يكون مآله إلى الجنة إن شاء الله. هذا المقام المحمود. الرسول يقول: أنا أول من ينشق عنه القبر. هذا تكريم له وفضل له. جاء في بعض الأحاديث أنه قال: فأجد موسى قائما فلا أدري هل قام قبلي أو قمت قبله. وهنا يقول: أنا أول من ينشق عنه القبر، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما والله أعلم أنه أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه، فإذا عادت الأرواح ونفخ إسرافيل في الصور في البوق وقام رسول الله يجد موسى قائما ولا يدري أقام قبله أم بعده، ولكن بنص هذا الصريح الحديث الصريح أنه أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه، وأول شافع. هذا آدم أبونا اعتذر، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حال، لا يشفع أحد ذلك اليوم قبل رسول الله، ويشفع رسول الله بعد أن يأذن له الله، بعد ما يسجد، بعد ما يسجد ويخر لله ساجدا ويلهمه الله بمحامد. قال: لا لا أحصيها الآن، لا أعرفها الآن في ذلك اليوم، الله يلهمني بمحامد، بعد ذلك ارفع رأسك. لا، في جماعة منا يذهب إلى ميت ويسلم على الميت، أنا وأنت، اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، شفع في الأولياء الصالحين. تلتمس من الله وتطلب من الله تبارك وتعالى، والناس يطلبونها من رسول الله يوم القيامة، ويطلبونها من أبينا آدم ونوح كما سمعت، بعدما يبعث الله الخلائق، وإذا بعث الله الخلائق وقع ما سمعت. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أول مشفع، الله تبارك وتعالى جعلني أول من تقبل شفاعته. وللنبي صلى الله عليه وسلم عدة الشفاعات، ليست بهذه الشفاعة فقط، وإنما هذه الشفاعة الكبرى التي تسمى، هذه الشفاعة التي تنال المسلمين الكافرين المنافقين الجميع. آدم يدخل فيها، نوح يدخل فيها، لأن الله تبارك وتعالى إذا جمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد، أدنى الله منا الشمس، أنزل الله وقرب الله منا الشمس، وتصاب العرق على حسب العمل في الدنيا، على حسب العمل في الدنيا، منهم من يبلغ به العرق يلجمه إلجام من كثرة ما يعمل من الذنوب والمعاصي، منهم من يبلغ به إلى حقوي، منهم من يبلغ به إلى ركبته. ولذا الناس تهرع إلى أبينا آدم: اشفع لنا عند الله حتى يريحنا الله من هذا الموقف، هذا موقف عظيم. هذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اسمع قول الله: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الولد يفر من والده لئلا يأخذ الوالد الولد ويذهب به إلى الرب: يا رب إن هذا ابني لي حق عليه، خذه مني. الوالد يريد أن يأخذ الحق من الولد، الولد يريد أن يأخذ الحق من الأب، الأخ يريد أن يأخذ الحق من الأخ. يوم والله لا ينظر أحد إلى أحد، رب سلم سلم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث دلالة على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم قدره صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أكرمه الله تبارك وتعالى به من الفضل العظيم صلوات الله وسلامه عليه. عقب ذلك الإمام مسلم بباب طويل فيه خير كثير، عقب رحمه الله تعالى بالكلام على معجزات رسول الله، فقال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعجزات النبي كثيرة، ولا تظن أن الإمام مسلم سيذكر جميع معجزات النبي في هذه الورقات والصفحات أو في هذا الكتاب، وإنما الأمر كما قلت لك في أول الأسبوع الماضي، الإمام مسلم له شرط: لا يريد في هذا الكتاب إلا أحاديث مشروطة بشرط، الشرط أنه لا يروي عن أحد إلا إذا ثبت لديه أن الراوي إذا روى عن المروي عنه سبق أن عاصره وكان معه في وقت واحد، فإذا لم يثبت أنه عاصره لا يروي الإمام مسلم عنه، بخلاف البخاري، فإن البخاري رحمة الله تعالى عليه اشترط شرطين لا شرطا واحد: المعاصرة، لا بد أن يثبت عندي أن فلان أخذ من فلان وعاصر فلان، وثبت لدي أيضا أنه قد لقي، أنا قد أعاصر رجلا في الشام، في العراق، في مصر، في أمريكا، لكن لا يلزم أنني اجتمعت معه. فالإمام البخاري لا يكتفي بالمعاصرة، بل يشترط أن تكون المعاصرة وأن يكون اللقاء، الاجتماع. سمع بمحدث في اليمن، فخرج الإمام البخاري من بخارى وسمرقند قاصدا اليمن ليأخذ عن الشيخ أحاديث. الله أكبر. من بخارى من وراء النهر يذهب إلى اليمن ليتلقى العلم، وأنا ما أتنازل أنني أسمع إذاعة القرآن الكريم ولا حديث نبوي في الإذاعة، ولا أتنازل أن آتي إلى المساجد حتى آخذ عن العلماء. أطهر قلبي، أعبد ربي على بصيرة. البخاري يخرج من بخارى ويذهب إلى اليمن، وعندما أقبل على الشيخ وإذا بالشيخ يدعو فرسا له، وجمع حقوة يريد أن يقبض على الفرس، قال البخاري: فأتيت لأنظر ما في حقوي. إيش في عبه؟ سلت، شعير، ذرة، فلم أجد شيئا، فلويت دابتي وانصرفت. وقلت: إن كذب على رسول الدابة لا بد أن يكذب على رسول الله، فهذا مما لا يروى عنه. البخاري ما بلغ هذه الدرجة إلا لمثل هذه الأمور. وأنا وأنت بخاري، بخاري ما تدري هذا البخاري إيش. هذا البخاري، هذا البخاري علم من الأعلام. هذا البخاري ألف كتابه هنا في روضة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا البخاري الذي أنا أقول وأنت تقول وغيرنا يقول: إيش بخاري؟ عجمي؟ والله عجمي، ولكن فطاحل العرب والله لا يعلمون العلم الذي يعلمه الإمام البخاري. لا تقولوا هذا الكلام أيها الإخوان، نصيحة لله أقولها لكم، ونحن نسمع هذه الأيام بعض هذه الألفاظ: هذا بخاري وهذا سمرقندي وهذا أفغاني، وإيش بخاري وإيش أبو حنيفة؟ الذي ألف القاموس المحيط الفيروز أبادي، الفيروز أبادي ليس عربي، الذي ألف أو أكبر موسوعة في لغة العرب ابن منظور ليس بعربي، الزمخشري ليس بعربي، ابن جني ابن فارس ليس عرب، ولكن تتلمذوا على العرب وعلى أساطين العرب وعلى علماء العرب، وتلقوا هذه اللغة العربية، وتلقوا القرآن، وتلقوا أحاديث سيد الخلق، وتلقوا الفقه الإسلامي، وبركوا وعكفوا وحفظوا ما لا أحفظ أنا ولا أنت. ولذا يجب علينا أن نتقي الله فيما نتلفظ به ونقول، حتى إن البعض يقول: إيش البخاري؟ هذا بخاري، بخاري أنا أؤلف تأليف، هيا ألف لنا. والله ما تألف ولا ها كمان. والله الموفق، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الإمام المسلم أورد في هذا الكتاب بعض معجزات رسول الله. فما هي المعجزات؟ المعجزات براهين قاطعة تدل على ثبوت نبوة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ثبوت نبوة الأنبياء قبل رسول الله. المعجزات جمع معجزة، المعجزة ما خرق العادة، شيء خارق للعادة لا يتوصل إليه البشر إلا بقدرة إلهية. الله جل وعلا يوصل هذا النبي إلى هذا الأمر لتصبح ذلك معجزة له. وقد قسم العلماء معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام، كإحياء الموتى لعيسى، هذه معجزة، دليل، برهان قاطع على أنه رسول الله. نبع الماء من اليد، اليد عظام ولحم، النبي يضع يده في الإناء وإذا بالماء ينبع، وإذا بالجيش العرمرم الكبير يستقي ويملأ الأزواد ويملأ القرب ويشربون ما ينبع هذا شيء خارق للعادة، ليس من قدرة بني بشر، وإنما هذا من قدرة الله. الجماد يكلمه ينطق له، الحيوان يكلم رسول الله. وقد علمت ليلة البارحة أنه أخبر إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، الحجر يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله، الحيوان يكلم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. دخل حائطا من حوائط الأنصار وإذا ببعير، فلما رأى البعير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدأ يتحرك ويتلفظ، فسمع النبي ما قال البعير، أين صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله، أهمل في هذا البعير، صار يثني عليه، صار يحمل عليه ولا يعلفه، اشتكى إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأمره النبي أن يحسن إليه. فمعجزات النبي، معجزات المعجزات، الأشياء الخارقة للعادة، الله جل وعلا يخص بها أنبياءه ويخص بها رسله، حتى إذا ما رأينا هذه المعجزات تيقنا بأنهم رسل الله، تيقنا بأنهم أنبياء الله، لأن البشر العادي لا يقع منه هذا الشيء. نعم تقع كرامات لبني آدم، تقع بعض كرامات وليست بمعجزات، يقع بعض الأشياء من بني آدم، لكن هذه الذي تقع لا تقع لهيان بن بيان، إنما تقع للخاشعين الراكعين القانتين الصادقين التائبين العابدين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء الذين يكرمهم الله. رجلان سمرا عند رسول الله في بيت عائشة وبقي معه هزيعا من الليل، ثم خرج ومع أحدهما صوت، والمدينة مظلمة ليس فيها نور، وإذا بالصوت يضيء يضيء لهما في الطريق إلى أن قربا من منزل هذا وهذا، وإذا بالصوت ينشعب شعبتين، هذا له شعبة وهذا له شعبة، حتى يدخل كل منهما دارة. كرامة، الكرامة تقع لكن من غير دعوة، والكرامة تقع من صالح من تقي من وقاف عند حدود الله. واحد يشرب خمر يقول أنا عندي كرامة، لا لا يقبل. واحد ساحر كاهن يقول هذه كرامة، لا تقبل.